الأشاعرة في تسميتهم حديث النفس كلاما خالفوا الشرع وخالفوا اللغة، وهم مخالفون كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى كلامهم لو كان الكلام كلام الله معنى واحدا لا فرق بين الكذب وبين الصدق، لا فرق بين الفجور والكفر والفسوق، لأن كلها معنى واحد، وبين الحق والباطل. هذا باطل من القول وزور. الرابع أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث الذين تأثروا بأهل الكلام ولم يرزقوا الفقه بالحديث، وإلا إن هذا الكلام لا أساس له، بل قول على الله بغير علم. لا يستطيع أن يقول هذا الكلام الإنسان إلا بالوحي. من أين لكم أن هناك حروفا أزلية وأصواتا أزلية مجتمعة؟ هذا يحتاج إلى نصر وإلى توقيف، ولا توقيف، وهذا كلام باطل. أما أبو الحسن الأشعري بعد أن رجع وكتب كتابه الإبان لا ينسب إليه لا هذا الكلام ولا كلام المعتزلة، فلنعلم جميعا أن أبا الحسن الأشعري بعد توبته وتأليفه لكتابه الإبانة الذي أجمع العلماء على أنه آخر كتاب كتبه، أبو الحسن الأشعري الآن يعد من أئمة السلف، لا يعد أشعريا كلابيا ولا يعد مغتزليا. يقول محب الدين الخطيب رحمه الله: إذا كان لا يمثل الأشعري المغتزلة في عقيدته التي رجع عنها، لا يجوز أن تلتقى به الأشعرية المعاصرة التي رجع عنها وتاب عنها وأعلن أنه على عقيدة أحمد بن حنبل وأثنى عليه. لذلك الأشعرية المعاصرة لا إمام لهم. أبو الحسن ليس إماما لهم، بل يعلموا تماما أنهم يعيشون بلا إمام، وأبو الحسن ليس إماما لهم بل هو بريء منهم، وهو من أئمة السلف. ربما يظن بعض الناس عندما نتكلم على العقيدة الأشعرية أننا تناولنا أبو الحسن، لا، أبو الحسن بريء من هذه العقيدة لأنه رجع عنها، لا فرق عنده بينها وبين عقيدة الاعتدال. فقاهر العلماء الموثوقون المتقدمون والمتأخرون نسبوا الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري، وما في الإبانة موافق لما كان عليه السلف. وآخرهم هذا محب الدين الخطيب في تعليقه على مختصر منهاج السنة، راجل كتب كتابا كلاما مفيد وطيب جدا عند هذا الكلام، وبر أبا الحسن الأشعري من هذه العقيدة الكلابية المنتشرة الآن بين الناس. الخامس أنه حروف وأصوات، أن الكلام حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية. هذا راجع إلى قول من يقول بأن الكلام وبأن الفعل كانا ممتنعين ومستحيلين على الله، بعد ذلك تكلم وفعل، انقلب الفعل من الاستحالة إلى الجواز ففعل، وانقلب وتحول الكلام من الامتناع والاستحالة إلى الجواز فتكلم، هذا كلام باطل. الكلام صفة كمال، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال أبدا وأزلا، في الماضي الذي لا نهاية له وفي المستقبل أيضا. فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفة كلام دائما وأبدا، لذلك هذا الكلام باطل. الثالث أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادة القائم بذاته. هؤلاء ينفون الكلام ويجعلون الكلام بمعنى العلم والإرادة، وهو قريب من قول الأشاعرة، لأن القائلين بهذا القول هم في الأصل من أتباع أبي الحسن الأشعري الرازي من أئمته، ولكن كأنه يريد أن يجتهد ويأتي بجديد لم يأتي بجديد، وهو راجع إلى الكلام الأول أنه المعنى القائم بذات الله تعالى. السادس أن كلامه معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي، وهذا الكلام أيضا ليس بعيدا من كلام الأشاعرة. كل ما في الأمر أطلق على الكلام النفسي أنه مخلوق، وإلا راجع بأن كلامه كلام معنى قائم بذات الله تعالى، إلا أن الأشاعرة لم يدركوا عليه أنه مخلوق بل يقولون قديم، والماتريدية قالت إنه مخلوق. هذا الفرق بينهم، والكل باطل. الثالث أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأسواق، وهذا قول أبي المعاني ومن تبعه من أئمة الأشاعرة. هذا تفنن منهم في التعبير، وإلا فكلهم بعيدون عن الحق. أبو المعالي إمام الحرمين هو الذي يقول بهذا الكلام، والكلام باطل كما ترون. فلننتقل الآن إلى ذكر مذهب السلف وقول السلف، أي قول الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة، نسمع كلامهم وقولهم ومذهبهم في القرآن وفي كلام الله تعالى. ما هو التاسع؟ أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. فالله سبحانه وتعالى خاطب أنبياء، كل نبي على حدة. شاء الله أن يكلم نوحا فكلمه جبريل، شاء الله أن يكلم موسى فكلمه، شاء الله أن يكلم عيسى فكلمه، شاء الله أن يكلم محمدا صلى الله عليه وسلم وإمام المرسلين في ليلة الإسراء والمعراج في قصة الصلاة فكلمه. خاطب يتكلم إذا شاء ومتى شاء، موصوف بصفة الكلام دائما وأبدا، لم يكن في لحظة من اللحظات عادما لصفة الكلام، لأن عدم صفة الكلام نقص. الكلام كمال حتى في المخلوق، المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. المخلوق الذي يحسن الكلام ويجيد الكلام وفصيح في كلامه وبيانه أفضل وأحق إلى الناس من المتكلم العادي. إذا كانت صفة الكلام صفة كمال في المخلوق الذي أعطى الكمال أولى بالكمال، إذا فالله سبحانه وتعالى أولى بهذا الكمال، وهذا الكمال لن يزال. هذا معنى قولهم لا زال ما زال متكلما، لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء. ومن الذي يمنعه من الكلام؟ وهو فعال لما يريد، لأن صفة الكلام صفة فعل من ناحية، وصفة ذات من ناحية. صفة ذات باعتبار بأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفة الكلام حيث يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. بهذا الاعتبار صفة الكلام صفة ذات، وباعتبار أفراد الكلام كما أشرنا، حيث كلم فلانا ثم كلم فلانا، كلم نوحا وكلم موسى وكلم عيسى وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام وأنزل التوراة والإنجيل والزبور وأنزل القرآن. إذا نظرت بهذا الاعتبار باعتبار أفراد الكلام فصفة فعل. هذا هو ما عليه سلف هذه الأمة. أكرر فأقول الأئمة الأربعة الذين ينتسب إليهم جمهور المسلمين جميع المسلمين توزعوا أنفسهم على الأئمة الأربعة عقيدتهم واحدة في القرآن وفي سائر الصفات وفي نصوص المعاد. ليست هناك مذاهب أربعة في العقيدة. افهموا هذا جيدا. في العقيدة وأصول الدين لا توجد المذاهب الأربعة. لا تقول لي ما هو مذهب الشافعي في العقيدة ومذهب أبي حنيفة في العقيدة ومذهب مالك ومذهب أحمد في العقيدة. لا، هذا سؤال غير وارد. كلهم على عقيدة واحدة، وإنما اختلفوا في المسائل التي تقبل الاختلاف. مثلا في المسائل الفقهية، حديث يبلغ إماما يبني الفتوى على هذا الحديث بلغه وصح عنده، وهذا الحديث لم يبلغ غيره أو بلغه لم يصح عنده فيخالفه. ومن أراد أن يعرف أسباب اختلاف الأئمة في المسائل الفقهية عليه أن يقرأ كتابا صغيرا للإمام ابن تيمية سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلم، أجاد فيه إجادة لا تجد فيما أعلم في غيره. على الرغم أن أعداء هذا الإمام ابن تيمية يظنونه أنه عدو للأئمة الأربعة ولا لأجل الأئمة الثلاثة غير أحمد. هذا كلام الجهال الذين يعرفون ما لا يعرفون. الإمام ابن تيمية يعرف المذاهب الأربعة وغير الأربعة أصحابها أو أكثر، ويعرف مكانة الأئمة الأربعة وغير الأربعة، لأن أئمة المسلمين ليسوا هؤلاء الأربعة فقط، كثيرون. كلهم يتحدث عنهم ويبين سبب الاختلاف في المسائل الفقهية الفرعية، لكنهم كلهم على كثرتهم لم يختلفوا قط في باب العقيدة وأصول الدين. إذن من أين جاءت الأشعرية؟ هل الشافعي أشعري؟ وهل أبو حنيفة أشعري؟ وهل الأئمة الأربعة أحد منهم أشعري؟ وأنت تقول أنا مالكي، أنا شافعي حنبلي حنفي. خليك شافعي مالكي حنفي حنبلي في عقيدتي. لو كنت منتسبا إلى هؤلاء الأئمة في العقيدة لكنت وأنت على خير، لكنك تخالفهم في العقيدة وتنتسب إليهم في الفروع، وهم منعوك أن تقلدهم في الفروع. التقليد في الفروع ممتنع، لأنهم قالوا نحن بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقول القول غدا ونرجع عنه بعد غد. لا تقلدونا، هكذا منع ذمة بريئة. أما من ينتسب مجرد انتساب ويتخطف في عبادته ومعاملته على حساب إمام معين، ليس بمسؤول ذلك الإمام أن تخطف هذا المتخطف. علينا أن نعرف عقائد أئمتنا أو عقيدة أئمتنا لنكون معهم في عقيدتهم. أكتفي بهذا المقدار لأجيب على بعض الأسئلة التي وردت أمس، ومن عنده سؤال اليوم يكتب. هذا السؤال بعد كتابته إن شاء الله. يقول قرأ لبعض الكتاب المعاصرين